نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أكل الحرام قد انتشر بين الناس حتى أصبح الرجل يفرح بأن يقع له الحرام أو يتمنى أن يقع له ويسعى في ذلك سعيا حثيثا. فتعالوا نرى حكم الحرام في كتاب الله عز وجل وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هذا الحرام يفيد الإنسان وينفعه أم أنه يضر به أيما ضرر؟ الله سبحانه وتعالى قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي أنه لا تأكلوا الأموال، واعتبرها الله عز وجل أنها أموالكم، أي أنها أموال الناس جميعا، لأنه كما قلنا إن الإسلام له قاعدة في مسألة الأموال. القاعدة الأولى أن المال مال الله عز وجل، وأن الإنسان مستخلف فيه، وأنه ينبغي أن يجري فيه على ما أمر الله عز وجل، أنه مال الله وأنتم مستخلفون فيه، وكذلك ينبغي أن يجري فيه على منفعة المجتمع، لأن مال الفرد هو من مجموع أموال الأمة. ولذلك ستجد في بعض الأحيان أن الله سبحانه وتعالى يتكلم على المال أنه مال الله الذي آتاكم وأنكم مستخلفون فيه، وستتكلم عليه أنه أموالكم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة. ففيها كأن المال الذي بين يدينا فيه ثلاث ملاك: المالك الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى الذي أوجد المال وأوجد صاحب المال وأوجد المنتفع بالمال، والمجتمع الذي الأفراد هم جزء منه، فهذه الأموال هي ملك للمجتمع جميعا، وينبغي أن تجري في حدود ما ينفع المجتمعات، لأن من اكتسب مالا إنما اكتسبه من مجتمعه. عندما يأتي تاجر ويحصل على الأموال إنما حصل بها بالتجارة في ذلك المجتمع، وبالنفع منك ومن غيرك، وبالتبادل التجاري الذي وقع في المجتمع. وكذلك الصانع والزارع والطبيب والمهندس، من أين يحصل هؤلاء جميعا على الأموال؟ إنهم يحصلون عليها من الناس، إما بالطريق الحلال الذي تعتمده الشريعة، وهو التجارة الحلال أو العمل الحلال أو غير ذلك، أو بعضهم اكتسب حراما وأكل مال الناس بالباطل. ولذلك هذه الأموال أيضا المجتمع متشارك في تكوينها، فمن أصبح غنيا إنما المجتمع مشارك له، وإلا فقصص الناس معروفة وأحوالهم معروفة. ربما تجد تاجرا لم يكن لديه شيء، وإنما كان يجر عربة، ثم بعد ذلك فتح الله عز وجل عليه، فمنهم من رزق بالحلال ومنهم من أكل الحرام، ثم بعد ذلك أصبح عنده الملايين بل المليارات. من أين أتى بها؟ إنما أتى بها من داخل المجتمع، إما بأسلوب حلال وإما بأسلوب حرام. ولذلك فالناس لهم حقوق عند هذا، منها ما أوجبه الله عز وجل من الزكاة، ومنها ما استحبه من الصدقة، وغيرها من أنواع البر والنفقة والتكافل الاجتماعي، وغير ذلك مما أمر الله عز وجل به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا عندما بين الله عز وجل أنه لا يسوغ أن تؤكل الأموال بالباطل، قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فبين انها اموال المجموع، وهذا فيه اشعار بانه لا ينبغي ان تأكل بالباطل هذه الاموال التي يتشارك فيها الناس جميعا، مع ان من سيأكل بالباطل سيأكل اموال غيره، لكن هذا اشعار له بان الناس منتفعون اذا صار صاحب المال على ما يرضي الله عز وجل. واذا استقام الناس فان الغني يسعد وان الفقير يسعد، وانما ياتي الشقاء على الغني في الدنيا وفي الآخرة وعلى الفقير في الدنيا بسبب عدم وضع المال في مواضعه التي أمر الله عز وجل بها. فلو أعطيت الزكاة ولو أنفق ما أمر الله عز وجل به ولو أكلت الأموال من الحلال لتوازنت مجتمعاتنا، ولكن هناك عوامل تخريبية وهي أكل الحرام الذي أفسد المجتمعات وحول كثيرا أو بعضا من الناس إلى مجموعة من اللصوص والنهابين لا يعيشون إلا على الأموال الحرام التي أكلوها من الناس وسيحاسبون عليها عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك بعض السلف يقول لأن تضع ترابا في فيك خير من أن تضع شيئا من حرام. انظر إلى السلف لأنهم يعلمون أنه يضر بالإنسان، خلافا لما يعتقد آكل الحرام فإنه يعتقد أنه كلما جمع كلما استفاد وكلما تمتع وكلما بنى البيوت وكلما اشترى السيارات والعقارات بأنه منتفع بذلك وأنه شاطر وأنه فالح وأنه وأنه، والأمر خلاف ذلك كما نبين في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فخذ البيان من كتاب الله ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والفلاح والحق والنفع والخير من كلام الله ومن كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا من اعتقاد النهاب أو السارق أو الحرامي أو غير ذلك من تلك الاعتقادات التي تجعل عندهم الحرام الذي لا يستطيعون الحصول عليه، والحلال هو ما استطاعوا الحصول عليه بأي صورة من الصور، حتى أصبحت مسألة الحلال والحرام وهذا حلال وهذا حرام أصبح بعضهم يسخر منها في مجتمعاتنا المسلمة، حتى أنه إذا قال له أحد حرام هذا ضحك من ذلك وادعى أن الناس جميعا يأكلون الحرام، وحاشا لله سبحانه وتعالى. لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يزال في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من لا يأكل الحرام، وإن صاروا قلة فما يزال أناس في كل أمة وفي كل مجتمع يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويفضلون الموت على الطعام من الحرام. وأما كثير من الناس فقد وقعوا في الحرام وأكلوه وظنوا أنه هنيء مريء، وليس هنيئا ولا مريئا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، كما تدل تلك النصوص التي تدل على أنه لا بركة في ذلك أبدا. يروى في بعض كتب الأدب والحكايات أن رجلا مات فرؤي في المنام فقيل ما فعل الله عز وجل بك؟ قال خيرا إلا أني محبوس عن الجنة بسبب شيء استعرته ولم أرده. وهو استعاره لم يسرقه، لكن لما لم تكن عنده نية الرد ولما لم يكن عنده نية الإعادة فحبس بسبب ذلك، وليس ذلك ببعيد، لأن الله عز وجل يحاسب الناس على ما اكتسبوا وما أنفقوا. وهذا الحديث المشهور الذي رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ينبغي أن ينتبه إليه كل مسلم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد، وفي رواية لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، أي أنه لن تتحرك عن الحساب ولن يدرك حتى يدخل الجنة أو حتى يدخل النار، أي أنه لن يتزحزح ولن يتحرك يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، انظروا، وعن علمه ماذا عمل به. فهذه أربعة أسئلة ينبغي على كل مسلم أن يعد لها جوابا، لأنه بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدا لن يفلت ولن يزول عن الموقف وعن الحساب، ولن تتحرك قدماه إلى جنة أو نار حتى يسأله الله عز وجل عن أربعة أسئلة ويجيب عليها إجابة تكون سببا في نجاته أو سببا في هلاكه. ويومئذ لا يستطيعون أن يكذبوا على الله كما يكذبون على الناس في الدنيا ويدعون أنهم يأكلون من الحلال وهم يأكلون من الحرام. حينئذ سيعترفون أمام الله، والصحف موجودة والشهود موجودة، فلن يستطيعوا أن يفروا من الله عز وجل. ولذلك من الأسئلة التي ستسأل عنها يوم القيامة عن مالك: من أين اكتسبته؟ من أين حصلت عليه؟ من حلال أو من حرام؟ فأخبر رب العزة يومئذ أنك نهبت كذا، وأنك استوليت على كذا، وأنك أخذت ما لا حق لك، أو أنك سرقت، أو أنك ارتشيت، أو أنك فعلت. وبين حقيقة نفسك يومئذ أمام الله سبحانه وتعالى. ويا ويلي من سداد الوجوه حينئذ أمام الله سبحانه وتعالى، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. تبيض وجوه أهل الاستقامة الذين كانوا على ما أمر الله عز وجل، وتسود وجوه الذين انحرفوا عن منهج الله عز وجل وجدلوا ودلسوا ولبسوا وأكلوا الحرام في الدنيا واستمتعوا بذلك واستمرؤوه واشتروا به العقارات والسيارات وغيرها. فويل يومئذ للمكذبين. فينبغي الإنسان أن يعمل حسابا لذلك، فإن المال الحرام ليس فيه بركة، لا يبارك الله عز وجل فيه، ولا يصح منه حتى النفقة في طاعة الله عز وجل، كما يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى، يقول: لو أن من أنفق من حرام في طاعة الله عز وجل لم يقبل منه كمن أراد أن يغسل الثوب بالبول. أرأيت من جاء إلى ثوبه وفيه من الوسخ ما فيه فلم يجد إلا البول، فإنه لا يتطهر أبدا ولا يتنظف أبدا. كذلك إذا جاء الإنسان إلى المال الحرام وأراد أن ينفقه في سبيل الله أو في طاعة أو في على فقير أو مسكين أو صلة رحم أو غير ذلك، فإنه لا يقبل منه أبدا، كما لا يقبل، كما لا يطهر البول الثوب النجف، فإنه لا يطهره إلا الماء الزلال الحلال. كذلك لا يزيل الذنوب ولا يذهبها إلا المال الحلال والنفقة من الحلال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يباعد بيننا وبين الحرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، يحكي يوسف بن أصباط أن الشيطان إذا تعبد الشاب، إذا رأى الشاب يتنسك، فإنه يقول لأصحابه من الشياطين: انظروا من أين مطعمه، فإن وجدوه من حرام قال دعوه يتعب، فإنه لا يستفيد من تعبه شيئا. أي أنه عندما يرى الشاب مقبلا على العبادة فينظر، إن كان يأكل من حرام فإن ذلك يحبط تلك الأعمال، فيقول دعوه، أي لا تهتموا به ولا تجتهدوا في إضلاله، فدعوه يتعب، فإن ذلك لا ينفعه ما دام يأكل من حرام. وهذا يدل على تأثير الحرام في أعمال العباد، لأن أكل الحرام ربما يمنع حتى الدعاء، وقد بينا ذلك في حديث مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يقول سعد بن أبي وقاص للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ادعو الله أن أكون مستجاب الدعوة. فيقول: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ترى الرجل أشعث أغبر في سفر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي من حرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فحتى أكل الحرام، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل جسد نبت من السحت فالنار أولى به. ولذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه وكان من الورعين الأتقياء يحكى أنه كان له غلام عبد يسعى فيأتي له بطعام، ففي يوم من الأيام كان أبو بكر صائما رضي الله تعالى عنه، فجاءه الغلام بطعام، وكانت عادة أبي بكر أن يسأله عن مصدره لأنه هذا غلامه وعبده يعمل، من المفروض أن يعمل ويأتي بنتيجة عمله عنده، فكان يسأله كل مرة فنسي ليلة أن يسأله، فأعطاه طعاما فلما استساغها وأكلها تذكر فسأله فقال من أين لك؟ قال إني كنت تكهنت لأناس في الجاهلية وكنت لا أعرف الكهانة وإنما خدعتهم فلقوني فأعطوني. فقال قبحك الله، ثم حاول أن يخرجها بعدما دخلت وإن كان ليس عليه وزر لأنه لم يكن يعرف، لكنه ورع رضي الله تعالى عنه، فحاول حتى أخرجها، فقال له من حوله رفقا بنفسك، قال والله لو خرجت مع نفسي لأخرجتها بغضا لها أن تبقى في جسده رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل جسد نبت من حرام فالنار أولى به كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. فكيف بأناس أصبح أجسادهم وأجساد أولادهم ونسائهم من الحرام؟ واعلم أنه يدخل في الحرام مختلف المآكل والمشارب سواء أكلها الإنسان، وليس المقصود أن يأكل، فإذا لبس منها أو اشترى السيارات أو العقارات أو البيوت أو غيرها أو حتى أنفقها في حرام وغيرها فإنه يحاسب على ذلك. وأصناف الحرام التي بين أيدي الناس كثيرة متعددة، من أشهرها الرشوة التي يأكلونها من الآخرين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين حرمة ذلك ولعن الله الراشي والمرتشي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأكل الحرام والرشا إنما هو من الكبائر، فالناس يأكلون الحرام بسبب الرشوة أو بسبب الغش أو غير ذلك، فإن الرجل ربما يأتي إلى الدكان أو المحل فيحلف البائع بأنه اشتراها بكذا وهو كاذب فيشتريها ائتمانا له وبناء على حلفه، فهو عندما يأكل منه هذا المال إنما أكله بالحرام وغير ذلك من أنواع الغش. يحكى أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى وكان يتاجر في البذ وفي القماش وفي غيره، وكان عنده مجموعة من الأقمشة إلا أن فيها بعض الأثواب فيها عيب، فقال لصاحبه وكان له شريك، فقال يا هذا إذا بعت تلك الأقمشة أو هذا البذ فبين للمشتري ما فيه من عيب، بين له أن بعضها فيه كذا وكذا حتى تطيب نفسه بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ إلا بطيبة من نفسه، إن الشريعة الشريفة بينت كيفية تبادل الأموال بين الناس، كيف تنتقل الأموال من شخص إلى آخر، إما بالهدية أو بالعطية أو بالهبة أو بالبيع والشراء أو بالصدقة أو بغير ذلك من الأسباب التي بينت الشريعة والتي تطيب بها نفس الإنسان عندما يشتري شيئا، عندما يتصدق، عندما يعطي الزكاة، عندما ينفق على قرابته، عندما يهدي هدية، عندما يعطي. لكنه كل واحد منا لا يحب أن يغش، كل واحد منا لا يحب أن يخدع، فلا شك أن ذلك ليس بطيبة من نفسه، أي أن نفسه ليست راضية عن ذلك. حتى الراشي إنه يرشي لأنه يعرف أن مصلحته الفلانية لن تجري إلا بإعطاء الرشوة، فهو أيضا نفسه ليست طيبة، بل لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. ولذلك فلما قال أبو حنيفة لصاحبه لا تبع هذا إلا إذا بينته، وسار أبو حنيفة إلى أمر ما أو إلى تدريسه كما كان يدرس، فلما عاد وقد باع صاحبه وشريكه البزة سأله هل بينت للرجل؟ قال نسيت. قال لقد أحبطت هذا كله علي وضيعت هذا المال كله علي، الآن أخرج فتصدق به لله سبحانه وتعالى لا يدخل جوفي منه شيء. وهو أراد أن يصدق الرجل، فكيف بمن يخبي أو يخبي العيب وغير ذلك، بل ربما يحلف على سلامة السلعة من العيب من غش وخداع وغيرها، حتى أصبحت التجارة ما هي إلا مخادعة، حتى أصبح من سالم الناس أو من تعامل مع الناس معاملة صحيحة لربما ضحكوا منه لانتشار الخداع والغش في التجارة، حتى كأنه أصبح أساسا غش وخداع ورشوة وغير ذلك. فينبغي على الإنسان أن يتقي الله عز وجل ويسعى ألا يدخل جوفه وألا يلبس وألا يطعم وألا يلبس ويطعم أولاده وزوجه وأقاربه إلا مما يرضي المولى سبحانه وتعالى، فإن كل ذلك لا ينفع إلا ما كان في رضا الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يباعد بيننا وبين الحرام كما باعد بين المشرق والمغرب. اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم أصلح قلوبنا وأخلاقنا وأعمالنا يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح أزواجنا وأولادنا وآباءنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلماء المسلمين يا رب العالمين. اللهم جئنا قاصدين رحمتك، فاللهم ارحمنا رحمة واسعة. اللهم ارحمنا جميعا يا رب العالمين. اللهم إنا قصدنا وجهك، فأصلح قلوبنا وأصلح أعمالنا وأصلح معاملاتنا وأصلح عباداتنا ووفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتوفيق يا رب العالمين. اللهم يا رحمن ارحمنا، اللهم يا رحمن يا رحيم ارحمنا، اللهم يا رحمن يا رحيم ارحمنا، اللهم يا ستير استر علينا، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم يا غفور اغفر لنا، اللهم يا غفور اغفر لنا، اللهم ارحم أمواتنا، اللهم ارحم أمواتنا، اللهم ارحم أمواتنا، اللهم اشف أمراضنا يا رب العالمين، اللهم اشف أمراضنا، اللهم اشف أمراضنا، اللهم اشف القاضي العمراني يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم ألق الرحمة بيننا. اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم يا قيوم السماوات والأرض. اللهم الأطفال والنساء والرضع والعجائز والدماء، اللهم إنها تناديك يا جبار السماوات والأرض. اللهم عليك بالطاغية. اللهم انصر إخواننا نصر مؤزرة يا قيوم السماوات والأرض، واحقن دماءهم ودماء المسلمين، احقن دماءهم ودماء إخواننا في ليبيا وفي مصر وفي تونس وفي اليمن وفي العراق وفي فلسطين وفي جميع البلدان بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم إنا نسألك غيثا مريعا نافعا صدقا غير ضار برحمتك يا رب العالمين. اللهم اسق بلدك الميت. اللهم اسق بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم انشر رحمتك. اللهم انشر رحمتك. اللهم اسقنا الغيث برحمتك يا أرحم الراحمين، واستر علينا في الدنيا والآخرة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.